أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الإشكال الرابع الذي أورده صاحب المقابيس في مسألة من باع ثم ملاك قريب ما أخذه من ما أخذ الإشكال الثالث، وحاصل ما ذكره صاحب المقابيس في هذا الإشكال أن صحة العقد الأول إنما تكون بإجازة العاقد إذا ملك، والمفروض أن ملك العاقد للعين تكون بشرائه العين مثلا من مالكها الأول، وشراؤه للعين من مالكها الأول فرع بقاء ملكية المالك للعين وعدم خروج العين عن ملكه لعدم صحة العقد الأول، إذ لو كان العقد الأول صحيحا لخرجت العين من ملكه، وإذا خرجت العين من ملكه لم يكن في مقدوره أن يبيعها، وإذا لم يكن في مقدوره أن يبيعها لم أتمكن أنا من شرائها، وإذا لم أتمكن من شرائها لم يكن لإجازة للعقد الأول أثر معقول. إذن العقد الأول يتوقف على إجازتي، وإجازتي تتوقف على بقاء ملك المالك الذي هو شرط صحة العقد الثاني، فيلزم من نفوذ الإجازة على القول بكونها كاشفة انكشاف تعلق ملك المشتري الأول للعين وملك المالك الأصلي للعين، فتكون العين مملوكة للمالك الأصلي وللمشتري في آن واحد. ومن الواضح أن هذا محال، وأن لا يمكن أن يكون معقولا. إن قلت ليس هذا الإشكال مخصوصا بمسألة من باع ثم ملك، بل يأتي ويرد في كل بيع فضولي، وذلك لأن الإجازة كاشفة، ومعنى كاشفيتها أن انكشاف ترتب الأثر على العقد من حينه، والمفروض أن هذا الانكشاف مشروط بوقوع الإجازة، والإجازة التي تقع يجب أن تكون من المالك، فشرط تأثير الإجازة بقاء ملك المالك الأصلي، وأثر الإجازة هو ارتفاع ملك المالك الأصلي، فيلزم ارتفاع ملك المالك وبقاء ملك المالك، وارتفاع ملك المالك يعني تعلق ملك المشتري، فيلزم من ذلك أن تكون العين مملوكة للمالك الأصلي وللمشتري في آن واحد. فما تجيبون به في غير مسألة من باع ثم ملك نجيب به في مسألة من باع ثم ملاك. ويجيب هو عن هذا الإشكال بأن غير مسألة من باع ثم ملاك يندفع الإشكال فيها بكفاية الملك الصوري، أي الملك الظاهري الثابت بحسب القواعد الجارية في ظرف الشك ومقام الشك، وذلك لأنه إذا وقع العقد المستجمع لجميع الشرائط إلا الانتساب إلى المالك، وشككنا أن هذا العقد صحيح أو ليس بصحيح، كان اللازم الرجوع إلى الأصول ومقتضاها عدم صحة العقد وعدم خروج العين عن الملك، فبقاء الملك الثابت بالاستصحاب مثلا يكفي للقول بأن الإجازة الصادرة من هذا المالك ببركة الاستصحاب مؤثرة. فإذا في غير هذا المورد نكتفي بالملك الثابت بالاستصحاب، وأما هنا فلا يكفي، وذلك لأن الإجازة التي تصدر من المالك إنما يكفي فيها بقاء الملك ظاهرا، لأن الإجازة كاشفة، ومن الواضح أن تحقق الأثر قبل وجودها لا يستلزم ترتب ضرر على وجودها لأنها كاشفة، فإما أن تكشف عن شيء متحقق بحيث يكون هذه الإجازة لاغية، أو أنها لا أو أنها يترتب عليها الأثر وهو ما يسمى بالكشف. أما في المقام فالإجازة موقوفة على العقد الثاني، والعقد الثاني يتوقف على الملك الواقعي للملك الحقيقي. فإذا في المقام نحن نحتاج إلى ملك حقيقي، وفي غير المقام يكفينا الملك الظاهري. فلا يجتمع عفوا لا يرد الإشكال الوارد هنا على غير هذه المسألة. الشيخ قدس الله نفسه لا يرى أن هذا الإشكال تام، ويرى أن الإشكال مبني على مبنى الإشكال السابق، والجواب هنا هو الجواب السابق وتفصيله. أن الذي يقول بالصحة يلتزم بترتب الأثر على العقد من حين ملك العاقد، ولا يقول بترتب الأثر على العقد من حين العقد، لما عرفت سابقا من أن ترتب الأثر فيما نحن فيه من باع ثم ملك على العقد من حينه بشراء العاقد أو إجازته مستحيل، باعتبار أنه في ظرف وقوع العقد ليس مالكا للعقد ولا أثر لإجازته، وإنما يترتب الأثر على العقد بالنسبة إلى هذا المجيز من حين ملك المجيز أو هو العاقد للعين. فعندما دخلت العين في ملك العاقد ترتب الأثر على العقد، فيكون ظرف ترتب الأثر ظرف الملكية الحاصلة بالعقد الجديد. وسره ما عرفت من أن شرط تأثير الإجازة قابلية العقد للتأثير، وهي هنا لا تتحقق هذه القابلية إلا في ظرف الملكية للعاقد. وعليه نقول أنه بناء على هذا لا يلزم من إجازة العاقد المالك الثاني الجديد وهو العاقد للعقد الأول إلا خروج العين عن ملكه هو، لا خروج العين عن ملك المالك الأصلي. وهذا يعني أنه لما أجاز العقد الأول دخلت العين المملوكة له في ملك المشتري من حين العقد الأول، ولا يلزم من ذلك إلا خروج العين من ملك هذا العاقد لا من ملك مالكها الأول. لما؟ لأنك عرفت أن ترتب الأثر على العقد موقوف على دخول زمان الملك، إذ لا أثر لإجازته قبل ذلك الزمان. ثم قال الشيخ الأنصاري قول صاحب المقاديس أن صحة العقد الثاني تتوقف على صحة العقد الأول، هذا أمر مسلم، وتوقف الإجازة على صحة العقد الثاني هذا أمر مسلم. وأما قوله أنه يلزم اجتماع ملك المشتري للعين مع ملك المالك الأصلي هذا ليس بمسلم، وذلك لأن أثر الإجازة إنما يكون من حين العقد الثاني، فزمان العقد الأول يبقى على حاله دون أن يترتب على ذلك أي محذور شرعي أو عقلي. طبعا هنا اختلاف نسخ سنشير إليه إن شاء الله تعالى. وعما ما ذكره من الإشكال وأنه وارد في مطلق العقود الفضولية، فما ذكره هنا وتعرض هو لدفعه بتقرير بجواب منه قدس الله نفسه، هذا الإشكال غير الإشكال الذي التزم به بعد ترتيب المقدمات من وهو إشكال التزام اجتماع ملكية المشتري والمالك الأصلي للعين في زمان واحد، إذ ذاك الإشكال وهو كيفية الجمع بين كاشفية الإجازة وبقاء العين على الملك شرعان باعتبار توقف تأثير العقد على لحوق الإجازة، هذا الإشكال غير ما ذكره من اجتماع ملك المالك الأصلي والمشتري للعين في آن واحد. فإذا كان إشكالا آخر فإيراده بتقرير جديد هذا ليس بجيد، لأننا نتكلم عن هذا الإشكال لا عن إشكال آخر، مع أن ما ذكره في مقام الجواب عنه سيناقشه الشيخ رحمه الله تعالى بإشكالين. نعم، لو فرضنا أن هذا الإشكال الجديد والإشكال الأول واردان يلزم منهما محذور، وهو اجتماع ثلاثة ملاك على عين واحدة، المالك الأصلي باعتبار توقف العقد، توقف صحة العقد على الإجازة وهي غير حاصل، المشتري باعتبار إجازة العقد الثاني والمالك الثاني، المشتري وهو العاقد، المشتري في العقد الثاني وهو العاقد في العقد الأول، هذا أيضا يصبح مالكا للعين باعتبار شرائه للعين، فيلزم من ذلك اجتماع ثلاثة ملاك على عين واحدة، وبالتالي نحتاج إلى دفع كلا الإشكالين حتى لا يرد هذا المحذور. إذن هنا إشكالان واقعا لا إشكال واحد، الإشكال الأول هو الإشكال الخاص بهذه المسألة، الإشكال الثاني والإشكال العام بمسألة بيع الفضولي. صاحب المقابيس رد الإشكال العام بالتفرقة بين الملك الصوري والمراد به الملك الظاهري الثابت بالأصول والاستصحاب مثلا، وبين الإجازة وصحة العقد الثاني باعتبار توقف صحة العقد الثاني على الملك الواقعي، فقال أن هذا الإشكال أي مطلق أي اجتماع الملك المشتري والمالك الأصلي مخصوص بما نحن فيه، وأما غير هذه المسألة فيكفي فيها الملك الصوري. الشيخ رحمه الله تعالى يقول إذا كانت الإجازة كاشفة عن تحقق الملك فهي كما تكشف عن هذا الملك تكشف عن انتفاء ما ينافيه وتحقق لوازمه، لأن الكاشف عن الشيء كاشف عن لوازمه، وكل شيء يلزمه ارتفاع أضداده ونقائضه وتحقق شروطه وأجزائه وما إلى ذلك. فإذا كانت الإجازة تكشف عن لوازم الشيء وهي المفروض أنها تكشف عن ملك المشتري باعتبار أنه لما اشترى العين أجاز عقده الأول، فهي تكشف عن ملك المشتري للعين، ومع تعلق الملكية المشتري بالعين ينكشف ارتفاع ضدها وهو ملكيتي، لأن ملكيتي ضد ملكيته، فكما تكشف إجازتي عن تحقق ملكيته في الزمان السابق تكشف عن عدم ملكيتي في الزمان السابق، وإذا انكشفت عدم ملكية انكشف في الزمان السابق كانت إجازتي لغوا، إذ لولا أني مالك لها في ذلك الزمان لم يكن لإجازتي أثرون. إذن يلزم من تأثير الإجازة عدم تأثيرها، ومن وجودها عدمها، وهذا مستحيل. وأما ما قاله من كفاية الملك الصوري فهذا الذي ذكره أمر غير قابل للتصديق، لأنه قال أن الملك الصوري هو الملك الثابت بالأصول، والمفروض أن هذا الملك إنما يتحقق ما دام الشك موجودا، فإذا قلنا أن الإجازة كاشفة فقد انكشف عدم ملكية واقعا، وبالانكشاف يرتفع موضوع التعبد بالأصل، فلا يبقى ملك ظاهري حتى يحكم بتأثير الإجازة أو بصحة صدور الإجازة. وأما ما قاله من أن العقد الثاني يتوقف صحته على الملك الواقعي دون الإجازة لأنها تتوقف على الملك الظاهري، فقد علل ذلك بأن الإجازة رفع يد عن الحق، وصحة العقد تملك، والتملك يتوقف على مالكية المملك، وأما الإجازة فهي يكفي فيها إنشاء الرافع ولو لم يكن الحق موجودا. قال الشيخ قدس الله نفسه أنه إذا كان إذا كانت الإجازة إسقاطا لحق ولم يكن الحق موجودا فكيف يعقل أن تكون إسقاطا؟ هذا لا معنى له. إذا ما ذكره قدس الله نفسه ليس بمقبول. ثم ذكر الشيخ أن الجواب عن هذا الإشكال أصل الإشكال هو ما ذكرناه سابقا من أن ما باعتبار أن مبنى هذا الإشكال هو أن الإجازة معناها ترتب الأثر على العقد من حينه، والحال أن الإجازة فيما نحن فيه معناها ترتب الأثر على العقد من حين الملك من حينه. نقرأ هذا المقطع الرابع، أن العقد الأول إنما صح وترتب عليه أثره بإجازة الفضول. هذا العقد الأول، باع فضولا ثم ملك، وهي أي الإجازة متوقفة على صحة العقد الثاني باعتبار أنها صدرت من العاقد إذا ملك، وملك بالشراء، فما لم يكن عقده الثاني مع المالك الأصلي صحيحا لم يكن مالكا، وإذا لم يكن مالكا لم يكن له الإجازة. فإذن صدور الإجازة منه موقوف على تملكه، وتملكه موقوف على صحة العقد. إذن الإجازة موقوفة على صحة العقد، وصحة العقد هنا متوقفة على بقاء الملك على ملك المالك الأصلي، أي أن العقد الثاني وهو ما يستفاد من قولنا ملكا، ملك بالشراء ممن؟ من المالك الأصلي. فإذا لم يكن هذا المالك الأصلي على حال الملكية لم يكن شراء منه مفيدا الملكية. إذن العقد الثاني صحته تتوقف على بقاء ملك المالك الأصلي. إذن يترتب على هذا فتكون صحة الأول مستلزمة لكون المالك المال المعين، صحة الأول بأي شيء؟ بالإجازة. فتكون صحة الأول بالإجازة المترتبة على العقد الثاني مستلزمة لكون المال المعين ملكا للمالك، من جهة أن الإجازة متأخرة زمانا عن العقد الثاني، والعقد الثاني متأخر زمانا عن العقد الأول، والمفروض أن العقد الثاني إذا إنما يصح باعتبار ملكية المالك الأصلي وهو البائع. فإذا المال إلى حين العقد الثاني كان مملوكا للمالك الأصلي، فهذا المال المعين ملك للمالك. طيب، ويكون تكون صحة الأول بالإجازة مستلزمة لكون المال المعين للمشتري أيضا، لأن هذا معنى صحة العقد الأول، أنه انتقل المال من ملك المالك الأصلي إلى المشتري. إذن يصبح للعين مالكان، أولهما المشتري باعتبار الإجازة، والثاني المالك الأصلي باعتبار أنه استمرت ملكيته إلى العقد الثاني بدليل صحة العقد الثاني الموقوف على بقاء الملك. فإذا كان مالكا للعين في الزمان المتوسط فهو مالك لها في الزمان السابق أيضا بالأولوية بل باللزوم العقلي. ومن الواضح أن اجتماع مالكين على عين واحدة محال شرعا، يعني بحسب الهيئة الشرعية محال لتضادهما. وإذا كانا ضدين فوجود أحدهما يقتضي عدم الآخر. زين، وإذا كانا ضدين فعلة أحدهما تستلزم عدم الآخر. فإذا الإجازة المستلزمة لتحقق ملكية المشتري في الزمان الأول هي بنفسها تستلزم عدم ملكية المالك الأصلي للعين، والحال أنها موقوفة على ملكية المالك الأصلي للعين العقد الثاني باعتبار ترتبها على العقد الثاني. إذن الإجازة تستلزم عدم نفسها، فوجود الثاني أي العقد الثاني يقتضي عدم الأول، وجود الثاني يقتضي عدم الأول وهو موجب لعدم الثاني. إذا لم يكن العقد الأول صحيحا لم يكن العقد الثاني صحيحا، فيلزم وجوده وعدمه في آن واحد. فإن قلت مثل هذا لازم في كل عقد فضولي. شوف العقد فوجود الثاني يعني العقد الثاني يقتضي عدم الأول. العقد الثاني ما هو؟ الملك المالك الأصلي، العقد القائم بالمالك الأصلي والعاقد. خب هذا إذا قلنا أنه صحيح فلا يعقل أن يكون العقد الأول صحيح، إذن هذا العقد يقتضي عدم الأول. طيب وعدم الأول موجب لعدم الثاني. عدم الأول، عدم العقد الأول يوجب عدم العقد الثاني من جهة أنه إذا لم يكن للإجازة تأثير فإنه العقد الثاني العقد الأول نفسه بوجوده يقتضي عدم الثاني، لأنه إذا صح ذاك لم يبقى موضوع للنقل والانتقال في العقد الثاني، إذ المالك الأصلي لا يكون مالكا بحسب العقد الأول. وهو أي العقد الأول بوجوده، هذا وهو مو عدم الأول، هو يعني الأول نفسه موجب لعدم الثاني، باعتبار أن العقد الأول هو انتقال العين من المالك الأصلي للمشتري بالعقد الفضولي، فلا يكون ملكا للمالك الأصلي حتى يصح من المالك الأصلي أن يبيعه مرة أخرى، فيلزم وجوده وعدمه في آن واحد وهو محال. فإن قلت مثل هذا الإشكال، مثل هذا لازم في كل عقد فضولي، كل عقد فضولي، فإما أن تقول بأن العقد الفضولي باطل أو تقول بأن الإجازة الكاشفية لا معنى لها. وجه علة هذا الورود لأن صحته موقوفة على الإجازة المتأخرة، العقد الفضولي إنما يصح بالإجازة المتأخرة المتوقفة على بقاء ملك المالك، معنى تأخرها أن العين قبل أن توجد الإجازة مملوكة للمالك الأصلي ومستلزمة لملك المشتري باعتبار تأثيرها، باعتبار أنها كاشفة كذلك، فيلزم كونه بعد العقد ملك المالك والمشتري معا في آن واحد، فيلزم إما بطلان عقد الفضولي مطلقا أو بطلان القول بالكشف، فلا اختصاص لهذا الإيراد بما نحن فيه، أي أننا نتكلم عن مسألة من باع بعد ثم ملك بعد الفراغ عن صحة العقد الفضولي في نفسه، وبعد الفراغ عن أن الإجازة كاشفة، ومن الواضح أن الفراغ عن هذين الأمرين يستلزم دفع كل الإشكالات بما في هذا الإشكال. إذن نحن لا ينبغي أن نبحث عن هذا الإشكال الآن، قبل ذلك ينبغي أن نكون قد فرغنا من دفعه. قلنا يكفي في الإجازة ملك المالك ظاهرا، أي الملك الثابت بالأصول، وهو الحاصل من استصحاب ملكه السابق، لأنها أي الإجازة في الحقيقة رفع اليد وإسقاط للحق. ولا يكفي الملك الصوري في العقد الثاني، لما؟ لأنها نقل، لأن العقد الثاني نقل وانتقال، ومن الواضح أن الإنسان ما لم يكن مالكا لم يعقل أن يكون مملكا. أقول قد عرفت أن القائل بالصحة ملتزم بكون الأثر المترتب على العقد الأول بعد إجازة العاقد له هو تملك المشتري له من حين ملك العاقد لا من حين العقد. يقول القائل بالصحة يلتزم بهذا النحو من الكشف، أي ترتب الأثر على العقد من حين الملك لا من حين العقد، هذا معنى الكشف في المقام. وحينئذ فتوقف إجازة العاقد الأول، وفي نسخة العقد الأول هذا لا بأس به، يعني النسخة الثانية لعلها أنسب، على صحة العقد الثاني مسلم. هناك بالفعل توقف لإجازة العقد الأول على صحة العقد الثاني، باعتبار أن الإجازة يجب أن تكون من المالك والملك في المقام موقوف على صحة العقد الثاني، فإذا الإجازة موقوفة على صحة العقد الثاني. وتوقف صحة العقد الثاني على بقاء الملك على ملك مالكه الأصلي إلى زمان العقد مسلم أيضا، هذا أمر مسلم. فقوله صحة الأول أي العقد الأول تستلزم كون المال ملكا للمالك والمشتري في زمانين ممنوع، هذا القول ممنوع الذي هو الإشكال محل مصب الإشكال. بل ليش ممنوع؟ يقول بل صحته، صحة العقد الأول تستلزم خروج العين عن ملكية المالك الفعلي، هذه نسخة وهي الصحيحة ظاهرا والله العالم. مقصودنا أننا قلنا بأن الكاشفية معناها في المقام ترتب الأثر على العقد من حين الملك لا من في زمان العقد. وعليه فإذا باع فضولا ثم اشترى ثم أجاز تكون الإجازة معناها ترتب الأثر على العقد الأول من حين الشراء الثاني. فإذا لم تخرج العين بالإجازة عن ملكية المالك الأصلي في زمان العقد، خرجت عن ملك المالك الفعلي. من هو المالك الفعلي؟ هو العاقد بعد شرائه، خرجت عن ملكه هو الآن ودخلت في ملك المشتري. هذا هو الكاشفية، نحن لم نلتزم بالكاشفية إلا في زمان الملك، أما في زمان العقد فقد قلنا أن الإجازة لا أثر لها ويستحيل نفوذها في ذلك الزمان. إذن بل صحته تستلزم خروج العين عن ملكية المالك الأصلي. إذن المالك الأصلي في زمان العقد الأول أي زمان ما قبل الإجازة العين ملكه لعدم وجود الإجازة، وفي زمان العقد الثاني خرجت العين عن ملكه بالعقد الثاني، وخروجها مرة أخرى من ملكه بالإجازة هذا لا معنى لها. لا معنى لها لماذا؟ لأن المفروض أن هذه الإجازة مترتبة على العقد الثاني، ومعنى ذلك أنها لا تكشف عن ترتب الأثر في الزمان السابق إلا زمان العقد الثاني، قبل زمان العقد الثاني ماكو أثر لهذه الإجازة. ولذلك هذا يوضحه ما بعده بعد. نعم إنما يلزم ما ذكره من المحال أي الإشكال إذا ادعى وجوب كون الإجازة كاشفة عن الملك حين العقد. لو قلنا أنها تكشف عن الملك في ذاك الزمان بلى، يلزم أن تكون العين مملوكة للمالك الأصلي باعتبار صحة العقد الثاني واستلزامه بقاء الملك، ومملوكة للمشتري باعتبار الإجازة لكاشفيتها عن ترتب الأثر في الزمان السابق. لكن نحن نفينا هذا المعنى من الكاشفية في المقام، ولكن هذا أمر تقدم دعواه في الوجه الثالث وقد تقدم منعه، فلا وجه لإعادته بتقرير آخر، يعني بعبارة أخرى مو تقرير يعني بنكتة. نعم يبقى في المقام الإشكال الوارد في مطلق الفضول على القول بالكشف، وهو كون الملك حال الإجازة للمجيز والمشتري معا، وهذا إشكال آخر تعرض لاندفاعه أخيرا غير الإشكال الذي استنتجه من المقدمات المذكورة، وهو لزوم كون الملك للمالك الأصلي وللمشتري. يقول نعم يلزم من ضم هذا الإشكال العام إلى ما يلزم في المسألة من إشكال على القول بالكشف من حين العقد اجتماع ملاك ثلاثة على ملك واحد قبل العقد الثاني، لوجوب التزام مالكية المالك الأصلي حتى يصح العقد الثاني، ومالكية المشتري له لأن الإجازة تكشف عن ذلك، ومالكية العاقد له لأن ملك المشتري لابد أن يكون عن ملكه، يعني إذا لم يكن مالكا لا يكون مملكا، وإلا لم ينفع إجازته في ملكه من حين العقد، لأن إجازة غير المالك لا يخرج ملك الغير إلى غيره. هذا إشكال، وهذا الإشكال يترتب على انضمام الإشكال العام إلى الإشكال الخاص. ثم إنما أجاب به عن الإشكال الوارد في مطلق الفضول لا يسمن ولا يغني عن جوع من جوع، لا يسمن ولا يغني، لأن الإجازة إذا وقعت فإن كشفت عن ملك المشتري قبلها كشفت عن ما يبطلها، يعني كشفت عن لازم الملك، ملكية المشتري تستلزم بطلان العقد الثاني. لما؟ لأن خروج العين عن ملكية المالك الأصلي إلى المشتري تعني عدم قدرة المالك الأصلي على بيع العين مرة أخرى، فتكون الإجازة كاشفة عن شيء هو في حقيقته بطلانها، لأن الإجازة لا تكون إلا من المالك الواقعي. والمالك الظاهري إن قلت صحيح، هذا الكلام صحيح، لكننا نشك ونستصحب بقاء ملك المالك الأصلي، فلماذا تقول أن الإجازة لا تنفع؟ لماذا يقال بكفاية الملك الظاهري؟ قال هذا الكلام ليس بصحيح، لأن الملك الظاهري ينفع ما دام الشك، فإذا جاءت الإجازة فقد انكشف لنا الواقع، ومع انكشاف الواقع لا معنى للتعبد بالأصل. والملك الظاهري إنما يجدي إجازته إذا لم ينكشف كون غيره مالكا حين الإجازة، يعني متى تكون الإجازة معقولة؟ ما دمت مالكا ولو ظاهرا، فإذا أجزت انكشف بهذه الإجازة ملكية غيري للعين، ومعنى ملكية غيري للعين أن إجازتي لا أثر لها، فيلزم من هذه الإجازة عدم حصول حقيقة الإجازة. ولذا لو تبين في مقام آخر كون المجيز غير المالك لم تنفع إجازته، تنتفي الآثار مطلقان عن الإجازة التي صدرت منه، لأن المالكية من الشرائط الواقعية دون العلمية، يعني من الشرائط التي يشترط فيها وجود الشيء. ثم إنما ذكره في الفرق بين الإجازة والعقد الثاني من كفاية الملك الصوري وهو الظاهري في الأول في الإجازة دون الثاني أي العقد الثاني تحكم صرف، خصوصا مع تعليله بأن الإجازة رفع لليد. أو الإشكال الأول أنه ما الدليل على أن الإجازة موقوف على الملك الظاهري، العقد الثاني موقوف على الملك الواقعي؟ وهذه التفرقة تحتاج إلى دليل تحكم، لأنه لم يورد على ذلك دليلا. الإشكال الثاني أن تعليله بأن الإجازة إسقاط لحق ورفع لليد، وبهذا الكلام مؤكد لورود الإشكال الأول، وذلك لأنه إذا لم يكن هناك حق فكيف تكون الإجازة إسقاطا لحقين؟ فليت شعري أن إسقاط الحق كيف يجدي وينفع مع عدم الحق واقعا. إشكال ثالث، مع أن الإجازة رفع لليد عن الملك أيضا بالبديهة، واضح أن الإجازة رفع لليد عن الملك. أقول هذه الإشكالات الثلاثة يمكن أن يجاب عنها بجواب واحد، ونذكره ونلاحظ مدى صحته بالتأمل. قد يقال بأن الإجازة بالفعل لا تحتاج إلا إلى ملك ظاهري، وذلك لأن الإجازة يدور أمرها بين الوجود والعدم، لا بين الصحة والفساد، يعني لا بين الصحة والإفساد، هي إما أن تكشف وإما أن لا يترتب عليها أثر أصلا. وإذا كانت الإجازة كذلك فربما يكتفى فيها بالملك الظاهري، لأن الملك الظاهري إن كان إما أن يكون موافقا للواقع فتكون الإجازة رفعا لليد عن هذا الملك، وإما أن يكون الملك الظاهري مخالفا للواقع فتكون الإجازة غير لا يترتب عليها شيء، والغرض قد تحقق واقعا، لأن مقصود المجيز رافع اليد عن الحق وقد ارتفع الحق في نفسه وعليه، فيتبين الفرق بين الإجازة والعقد الثاني باعتبار أن العقد الثاني هو نقل وتمليك، فلا بد من ملك، فإذا كانت الملكية ظاهرية فالتمليك ظاهري، وإذا كان الملك واقعيا فالتمليك واقعي. ومن الواضح أن غرض العاقد في كل عقد الملكية الواقعية، إذن لا يترتب غرضه على استصحاب الملك إلا بما هو طريق إلى الواقع أو إحراز للواقع. لذلك لو انكشف عدم ثبوت الملك تخلف فعله عن غرضه، يحتاج إلى الإعادة، يحتاج إلى أن يعقد من جديد. أما إذا انكشف خلاف الواقع في باب الإجازة، فهل نحتاج إلى إجازة؟ لا، لأن مرادي بالإجازة هو رفع اليد عن الملك، لأنني لا يتعلق غرضي بالملك. فإذا انكشف أنني لست بمالك، بعد ما كو داعي أن أجيز مرة أخرى. فإذا في الإجازة يكتفى بالملك الظاهري، في العقد لا يكتفى بالملك الظاهري، لا بد من ملك واقعي. الإشكال الثاني قال أنه إذا كانت الإجازة رفعا لليد وإسقاطا للحق فكيف يجدي ذلك مع عدم الحق؟ أقول هذا الإشكال موقوف على لزوم صدق عنوان الإسقاط على الإجازة، والحال أن مراد صاحب المقابيس ليس هذا. مراد صاحب المقابيس أن الإجازة في الواقع إسقاط للحق، بمعنى أن غرض المجيز عدم ثبوت الحق، سواء كان ذلك بنحو الدافع أو بنحو الرافع. فالذي يكون ممنوعا صدق الرفع على الإجازة لعدم وجود المرفوع، أما إذا كان الغرض متعلقا بالأعم من الدفع والرافع والعدم أصلا، فإذا لا بأس بأن يقال أن الإجازة رافع لليد عن الحق. وأما الإشكال الثالث وهي أن الإجازة رافع لليد عن الملك أيضا بالبديهة، فلا يعلم لماذا جعله الشيخ إشكالا ثالثا، لأن نكتة الإشكال في الثاني والثالث واحدة، وهي أنه إما أن يكتفى في الإجازة بالملك الظاهري والحق الظاهري حتى تصح معناها يصح معناها، وهذا لا فرق فيه بين أن يكون المرفوع حقا أو ملكا، وإما أن يشترط الوجود الواقعي فلا بد أن يكون الواقع ثابتا سواء كان حقا أو ملكا. إذن الإشكال الثالث عين الإشكال الثاني، لا أنه غيره، يعني كأن الشيخ نظر إلى الحق في مقابل الملك، والحال أن مراد صاحب المقابيس ليس هذا، مراده أن الحق بالمعنى الأعام الصادق على الملك يرفع المجيز يده عنه. قال والتحقيق أن الإشكال إنما نشأ من الإشكال الذي ذكرناه سابقا في كاشفية الإجازة على الوجه المشهور من كونها شرطا متأخرا يوجب حدوثه تأثير السبب المتقدم من زمانه، أي أن هذا الإشكال مبني على مبنى خاص في الكشف، وهو مبنى المشهور الذي يعبر عنه بالانقلاب، فيكون العقد فاسدا واقعا في زمان ويصبح صحيحا واقعا في زمان آخر، بحيث يكون الكاشف عن الانقلاب هو المتأخر زمانا، وإلا في التبدل في العقد في زمانه. بناء على هذا المعنى من الكشف وما ذكره من أن الكشف ترتب الأثر على العقد من حينه يرد هذا الإشكال. أما إذا قلنا بأن الكشف بمعنى الكشف الحكمي، وقلنا بأن الكشف معناه ترتب الأثر على العقد من حين الملك لا من حين العقد، الإشكال غير وارد. الإشكال الخامس يأتي، وصلى الله على محمد وعلى آله.